صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى آلك المظلومين المعصومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء، إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي اسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. بأب التي ورثت مصائب أمها، بأب التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تله عن حفظ العيال وجمعهم بفراق أخوتها وفقد بنيها. يا عدو خاف الله ولا تروع يتامي من غير والبها، الفيافي شلون ممشاي، ويا ريت حاضر بالفضل عباس وياي، ما حد كفو منكم يواصل الصياوي. قال هنذبح عباس وانقضت ايامه والراس من انفضى يا اخ، والنهبه خيامه ترك الحكي وطلع يا زينب اليتامه، ولا دخلت وشتتت هشمال ويمي طلعي يا زينب للسبه من عند بتش، وانت اللي يقولون ما حد سمع حسش، والله لذلش لما تعوفين نفسي ايش، قوم اركب الناقة وخلي عنك حسين، يعني والله قوم اركب الناقة وخلي عنك حسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غفر الله لكم وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله تعالى وإياكم من الطالبين بدمه والآخذين بثأره مع الإمام المهدي المنصور من آل بيت محمد. إخواني معذرة على التأخير طبعا للظرف اللي صار اليوم، تشييع الشهداء، وحقيقة الأحساء طبعا ما شهدت تشيعا مثل هذا التشيع، والظاهر تأيدوني على ذلك اللي راحوا شاركوا، صار في يعني تلاحم وتكاتف، وكل أصناف الشيعة اجوا بعد، يعني انصهرت الفروقات والأمور الأخرى الجزئية، وصار مظهر يعني يشكرون عليه، فجزى الله خيرا من ساهم. لذا أنا قلت اليوم شوي متعب، يعني بجاوب على كم سؤال فقط ونختم، وبكرة في الليل إن شاء الله اللي هو الختام 7:30 يكون شروعنا إن شاء الله، وحديثنا ليت الجاي عن القرآن الكريم بإذن الله تعالى. أما الليلة فمثل ما نقول تبرك بس، يعني رحم الله والديكم. اللهم صل على محمد ومحمد. البارحة وليلة الأسئلة، الظاهر ليلة الأسئلة، ذكرت أنه من صلى يستحب للإنسان أن يصلي على أخيه، ومن صلى على أخيه المؤمن وكل الله به ملكا يصلي عليه. فبعضهم، بعض الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات، قالوا شنو يعني الشيخ علي ليش يقول هالكلام؟ يعني هي الصلاة على الميت واجبة مو مستحبة؟ والجواب واضح، الصلاة على الميت واجب كفائي جزما. يعني شنو معنى واجب كفائي؟ يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فأنا إذا علمت أن هذه الجنازة سيصلى عليها جزما، سيصلى عليها، كبروا وصلوا، شو يكون أنا حضوري بعد؟ يكون مستحب بعد، لأنه الواجب نعم قام به غيري. نعم، إذا صلي على الجنازة يكون يعني إذا أدي الواجب يكون الصلاة بالنسبة للآخرين تكون مستحبتين. خب، فعلى كل حال ينبغي المبادرة للصلاة على الميت، سواء كان بنية الوجوب أو كان بنية الاستحباب، فإن فيها فضلا عظيما جدا جدا. نعم، المسألة الأخرى مسألة البناء على القبور. أنا أتذكر المرحوم آية الله الشيخ محمد الهاجر رحمه الله، قرأوا له الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أذكر أنه نهى عن أن تكون القبور عالية وكذا، ولكن لم يسمع منه ولم يصغى إليه. اليوم اللي نشوفه في المقابر أكثره يمكن 95% على خلاف الاستحباب. الاستحباب هو لا يزيد ارتفاع القبر على 4 أصابع، على 4 أصابع فقط لا يزيد. ولكن المعمول بهالأيام شنو؟ شوفون ما شاء الله، وهذا لا ينبغي. يعني كانت رغبة المرحوم الشيخ محمد رحمه الله أن يطبق هذا الاستحباب، أنه كل من عنده قبر مرتفع أكثر من 4 أصابع يزيل هذا الارتفاع، تبقى 4 أصابع محكمة ماكو مانع، وعليها اسم المتوفى، ولا بأس بإحكام القبر، ولا بأس برشه في الماء بالماء لمدة مثلا 40 يوم أو شهرين، في رواية أيضا إلى سنة، لا بأس فقط يرش الماء لإحكامه. نعم، ولا يرفع أكثر من 4 أصابع. نعم، فأنا ما أقول روحوا هدوم قبور الناس بعد تصير مشكلة ثانية، لا، أنا أقول الإنسان اللي هو عنده ولاية على هذا القبر، قبر والدته، قبر والده، قبر عزيزه اللي هو مولى عليه، إيه بهالقيد يعني، ولا تصير مشكلة بعدين. ألا يرفع أكثر من 4 أصابع. هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا السؤال الآخر شنو؟ تفضل. شنو الجمعيات؟ بالنسبة لخمس الجمعيات، بعض الجمعيات لها 4 سنوات 5 سنوات، الجمعيات لا تغير من الحكم الشرعي شيئا. يعني أنت إذا مقلد للسيد السستاني مثلا الله يحفظه، السستاني عنده شنو؟ يوم السنة هو يوم الشروع في العمل. فإذا كنت أنا شرعت في العمل 1 صفر، زين، إذا حل شهر صفار أتساءل أنا كم قسط معطي للجمعية؟ أفرض معطي للجمعية 10 أقساط، هاي 10 به 5، إن كنت قبضتها أخرجت الخمسة فورا، وإذا لم أقبض ما قبضتها. قالوا لي هي عند غيرك بعد ما أجاك السورة مثلا، أسجل هذه الأقساط التي حل رأس السنة عليها، زين، وأنا دفعتها وقد حل عليها رأس السنة، هذه يتعلق بها الخمس. حتى إذا استلمت الجمعية بعد أفرض بعد 10 أشهر، الأقساط اللي حل عليها الحول أخمسها، والأقساط الثانية لا أخمسها التي لم يحل عليها الحول. أفرض الجمعية أعطاني 50,000، لكن أنا دافع لهم كم؟ 20,000، فالخمس وين يصير؟ في 20 مو أكثر. صار واضح؟ وإذا كنت أقلد السيد الخوي رحمه الله، فذكرنا أن السيد الخوي يقول رحمة الله عليه أنه لكل ربح يحصل عليه المكلف رأس سنة مستقل. كل ربح يحصل عليه المكلف فله رأس سنة مستقل. الليلة حصلت على 100 ريال فيها الخمس بعد 12 شهر، والهدية أو الراتب اللي تحصل عليه في شهر رجب القادم يكون عليه خمس، واللي تحصله بشهر رمضان إذا حل عليه شهر رمضان الآخر. واضح إن شاء الله. سؤال عن لحظة شو يسمونه هذا، حافز، هل يتعلق الخمس بهذه الهدية اللي هي حافز؟ الجواب حافز إذا لم يقبض في اليد لا يتعلق به خمس، لأنه ليس راتب على عمل، هذا مو راتب، ها، هدية مثلا من الدولة أو عطية، زين، إذا نزلت في الحساب لا خمس فيها. متى يتعلق بها الخمس؟ إذا قبضتها بيدك فإذا حل عليها رأس السنة. فرض أنت تقلد السيد السستاني ورأس سنتك في 1 صفر، زين، إذا قبضتها الآن أخرجتها وقبضتها بيدك فيها 5 في 1 صفر، وإذا ما ترد عليها 5 الآن خلي 1 صفر يمضي ثم قبضها، ففيها 5 في 1 صفر في السنة الآتية، فعندك مجال إذا قبضتها بعد صفر، إذا قبضتها بعد رأس الحاول عندك مجال 12 شهر. أحسنت. الأخ يقول النساء ما عندهم رأس سنة، ليش؟ أولا إذا كانت هذه المرأة موظفة، سؤال ثاني، يمكن عندها شغلة تزيين ما تزيين للنسوان؟ لحظة أنا أعطيك الصور، إذا عندها مهنة، إذا كان المرأة عندها مهنة فرأس سنتها يوم الشروع في مهنتها، إذا كان عندها مهنة. إذا ما عندها مهنة ربت بيت، زين، وإذا قبضت المال بيدها فيه الخمس بعد كم؟ بعد 12 شهر. واضح؟ لأن أنا قلت أن السيد الخوي والسيد السستاني يتفقان أن المكلف الذي لا مهنة له تتعدد، يكون لكل ربح رأس سنة، كل ربح. واضح؟ في سؤال عن الخمس بعد، في ثواب لكم، تفضل.
اي طبعا اذا كنت اخر واحد واستلمت اخر قسط يعني الجمعيه لا تطلبك، يعني الذي استلمته انت قد دفعت للجمعيه صحيح، فهذا المال اذا حل عليه راس السنه في خمس. لا شك انه الاقساط اللي دفعتها في السنه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه كلها شنو حل عليها السنه الخامسه ما بيها زين، او اذا استلمت السنه الخامسه ايضا وحل عليها الحول نفس الشيء. طبعا شوفوا رحم الله والديكم نستثني شيء، سمعوني، افرض انا استلمت اخر واحد بعد خمس سنوات استلمت الجمعيه اعطاني 100,000، هاي مو معلوم كنا به خمس، لعلي في السنه الاولى اللي انا دافع للجمعيه مثلا 20,000 زين، ولكن كانت علي ديون، عندي ديون والى الان ذمتي مشغوله بديون، للسنه الاولى. اسمعوني خل اعطيكم قاعده رحم الله والديكم. يستطيع المكلف على راي السيد السيستاني الله يحفظه ان يلاحظ السنوات اللي ربح فيها ويخصم من ارباح تلك السنه الديون التي اقترضها في تلك السنه. اوضح اكثر، الان يجيني مؤمن عنده 100,000 25 زين، اقول له هذه المئة متى حصلت عليها؟ قال هذه السنه، لكن علي ديون، رممت السنه واقترضت 20,000 من هذه السنه، ايش اقول له؟ اقول له اخصم 20,000 من 100 لان هذا ربح، هال 100 ربح، وال 20,000 ها دين عليك واخذتها متى؟ هذه السنه زين. قال ايضا فرض علي سلفه زواج، متزوج اول العام والى الان ما سددت، متزوج مثلا مقترض 40,000 للزواج، ما يخالف 40,000 للزواج قبل سنتين، وهذه المئة ربح تلك السنة أم ربح هذه السنة؟ إذا كان ربح هذه السنة فتخمس، أما إذا كانت ربح سنة الزواج، سنة الاستقراض، سنة الاستدانة، فما به خمس. واضح؟ دائما عندنا عنصر المعاصرة بين الربح والدين، عنصر شنو؟ المعاصرة. إذا كانت الاستدانة للمؤونة في نفس سنة الربح فنستثني الدين من الأرباح. سؤال آخر، ما الحكمة من الغيبة الصغرى للإمام المهدي سلام الله عليه؟ أحسنت، سؤال صحيح، لو قال لي ما هي العلة سنقول شنو؟ لا نعرف العلة، لا يعرف العلة إلا الله. لماذا غاب الإمام؟ الإمام الصادق يقول إذا ظهر ولدي الإمام الحجة سلام الله عليه ينكشف لكم سر غيبته، كما عمل الخضر مع موسى زين، قتل، خرق السفينة، بنى الحائط، ها متى تبين السر؟ فيما بعد تبين السر. كذلك إذا خرج الإمام الحج عليه السلام يتبين لعامة المؤمنين السر في غيبته، الآن ما يتبين. لكن خب ما هي الحكمة؟ الحكمة قد تكون جزء العلة أو الفائدة، قد يكون الحكمة اللي ذكرها بعض علمائنا الكرام التمهيد للغيبة الكبرى حتى لا يكون انقطاع ها كامل بشكل مفاجئ، لأنه يحدث صدمة، يحدث فجوة، فحتى يكون نوع من التقبل للغيبة الكبرى حصل أمران، من الأئمة المتقدمين، من الإمام العسكري، من الإمام الهادي سلام الله عليهم أخذوا شنو ها يمهدون للغيبة. يعني الإمام الهادي أحيانا يحول شيعته على الوكلاء، على الحسن بن راشد، على فلان، ها، على الأصحابه، زين، وأحيانا يلتقي بهم. والإمام العسكري أشد، لأجل الظرف أو لأجل التمهيد. فتعود الشيعة منذ عهد الإمام الهادي سلام الله عليه وعهد الإمام العسكري على أن يتلقوا الأحكام ممن؟ من الوكلاء. وهكذا الغيبة الصغرى ساهمت في الإعداد النفسي لتقبل الغيبة الكبرى. هذا جزء من الفائدة. فائدة أخرى التي ذكرها الشهيد الصدر رحمه الله وذكرناها في العشرة المباركة، أنه الشهيد الصدر يقول نعم امتدت الغيبة الصغرى 70 عاما، يعني 69 سنة وأشهر، تقريبا 70 عاما. نعم، والسفراء الأربعة نعم كانوا على وتيرة واحدة ونبرة واحدة وإخبار عن قضية واحدة. يقول هذا عقلائيا يدل على ماذا؟ على صدقهم وعلى حقانية دعواهم. لأن حبل الكذب شو يقولون عن الناس؟ قصير. واحد بيقول أنا وكيل أبويا أو وكيل السيد الخوئي، زين، الغائب، كم يعني هالكذبة تدوم؟ سنة، سنتين، 10 سنوات. هؤلاء 60-70 سنة ومن أشخاص يعني مختلفين. فوجود الغيبة الصغرى شكل دليلا على حقانية قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. سؤال عن نظام السعودة في الشركات، هل هو جائز أم لا؟ السؤال تارة نفس الشركة، نفس الشركة هي تسأل. الجواب العام للمرجع الله يحفظه أنه لا تجوز مخالفة الأنظمة، نعم، المخالفة التي تخل بالنظام وتخل بالمصلحة. هذا إذا كان السائل صاحب شركة، وإذا كان السائل الشخص المستفيد، يقول عن أي شيء تسأل؟ عن حلية المال؟ إذا كان يسأل عن حلية المال، حلية المال مرتبطة بإحراز رضا من يدفع. إذا كنت متأكد أن الذي يدفع لك راضي مو مكره، يجوز لك أن تأخذ. أوضح أكثر، يعني توجد صورتان. أفرض مرة تجي جهة تلزم الشركة وتقول وظفي زيد وأعطيه راتب، وهو مو راضي، هنا مشكلة. ومرة لا، الجهة تقول وظف سعوديين، وظف سعوديين، فهو يجي يتوسل بيك لتحل أنت مشكلته. قل أدور غيري، قال لا أريدك أنت، تعال تعال مثلا. فهو يعطيك من نفسه وبرضاه. إذا أعطاك من نفسه ومن رضاه من طيب خاطره، المال لك حلال. لماذا شرع الله تكليف البنات قبل الأولاد؟ لا نعلم، لكن العلماء يقولون ها البنت تنضج قبل الولد، ولهذا تحملهم قبل الولد بعد، يعني عمرها 10 سنين، 11 سنة تحمل، والولد بعده يلعب وما بلغ مبالغ الرجال. كيف أهيئ قلبي للتوجه للصلاة؟ هناك أمور. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول النفس إذا أقبلت على النوافل فاحملها، ولكن إذا أدبرت لا تكرهها، لا تكره نفسك على النوافل، زين. الفرائض لا بد منها، لا بد أن تؤدي الفرائض كما أمر الله تعالى، تصلي الصبح في وقتها، تصلي الظهر، العصر، تبتعد عن الأغاني، عن المحرمات، عن الغيبة، الفرائض لا بد لك من الالتزام بها، وأما النوافل فعود نفسك تدريجا عليها، عود نفسك. أنا أذكر إحنا ندرس في النجف الأشرف، الأستاذ قال ينبغي لكل طالب منكم أن يقرأ كل يوم قبل الدرس مثلا 20 آية. التزم طلاب 20 آية، 10 آيات سهلة هذه. واحد من الطلاب لا، ما كان يقرأ من القرآن شيء إلا الحمد والتوحيد اللي في الصلاة، لما سمع النصيحة من الأستاذ شرع كل يوم يقرأ جزء جزئين، هذا استمر مر شهر أقل بعدين قطع، انقطع البتة بعد. فالإنسان مفروض يروض نفسه على التقوى بنحو شنو؟ تدريجي، مثل نصيحة الطبيب اللي نعم الطبيب من ينصح شخص بالمشي شو يقول له؟ يقول له تعود اليوم امشي 5 دقائق ثم زيده دقيقتين ثم هكذا إلى أن تتعود مثلا تمشي الفترة الزمنية المطلوبة. كذلك العبادات، من الغلط أن تكره العبادات المستحبة إلى نفسك، سواء الصلوات أو الصدقات أو حضور المجالس أو أي عمل مستحب، حببه إلى نفسك، لا تكره العبادة إلى نفسك. ولهذا بعضهم ينذر لله علي إذا قضيت حاجتي أصوم كل خميس، هيك مو صحيح، تجعل الصيام عليك ثقيلا. زين هذا الخميس مثلا أنت صحتك زينة ومو متعب وصمت، والخميس الجاي وصمت، خميس آخر كنت متعب، يعني ما عندك عجز عن الصيام لكن الصيام ثقيل، أو مناسبة عند أهلك عند أرحامك عقيقة ويردونك الحضور ويردون يشوفونك، شنو تحضر ما تاكل تحضر تاكل. فغلط الإنسان يثقل على نفسه بنذورات دائمة، اللي يعرف من نفسه أو يظن أنها ثقيلة عليه هذا مو صحيح. بالنسبة للبرنامج العبادي في المستحبات، يستحب للإنسان أن يرفق بنفسه وأن يعودها عليه وأن يعود نفسه عليه بشكل تدريجي. ما حكم مكالمة الرجل للمرأة الأجنبية؟ المكالمة على قسمين، حرام ومكروه وقد ترتفع الحرمة. الحرام طبعا واضح، الكلام الذي فيه خروج عن الحشمة وعن الوقار هذا حرام، واحد يكلم غير زوجته بكلام فيه مثلا الكلام الخاص يعني الخارج عن الاحتشام هذا حرام، سواء بالنطق أو بالمراسلات بالواتساب أو كذا هذا حرام. خب المكروه أي كلام عادي مع المرأة بدون ضرورة، بدون ضرورة، ها الكلام مع المرأة الأجنبية بدون حاجة بدون ضرورة إذا كان فيه احتشام هذا أيضا لا داعي له، لا داعي له. يبقى الكلام مع الاحتشام إذا دعت إليه الحاجة لا بأس، بمقدار ما تدعو إليه الحاجة، السلام عليكم كيف حالكم بهالمقدار، أو تسلم على ابنة عمك ابنة خالتك أو زوجة أخيك أو العكس بالمقدار المتعارف، امرأة أجنبية بالمقدار المتعارف، بمقدار ما تدعو إليه الحاجة، بمقدار ما تدعو إليه الحاجة هذا ما بكراهة. زين وقد كانت المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى الإمام الصادق وتدخل عليه وتسأله، هذا مسائل شرعية لا بأس، قد يكون واجب، قد يصير واجب إذا توقف معرفة المسألة الشرعية على أن تسأل من الرجل تسأل من الشيخ ما يخالف، لكن مع المحافظة طبعا على الحشمة والوقار. إذن بشكل عام، بشكل عام لا، إذا لم يكن هناك داعي لا داعي للكلام مع المرأة. رواية عن ابن عباس، من فاكها امرأة أجنبية لا تحل له حبس يوم القيامة سنة كاملة في نار جهنم في يوم القيامة. نعم زين يقولون هذه السنة لم تتكلم عن الحجاب، صحيح، لأنه أنا المعتاد أتكلم في ليلة الثامن من شهر محرم، نعم أتكلم عن أحكام الزواج ووصايا للزوج وصايا للزوجة. هذه السنة صار الموضوع عن محاسبة النفس، يعني ليلة السابع كان عن محاسبة النفس وليلة الثامنة الحجاب. لاحظوا رحم الله والديكم، نذكر سيدتنا مولاتنا الصديقة الزهراء عليها السلام. الزهراء، لاحظوا حجاب الزهراء حينما خرجت لتخطب، لما تصبح من فتك شو تقول الرواية؟ تقول الرواية لما أجمع فلان، يعني عزم فلان على منع فاطمة فدك. اسمعوا يا نساء واسمعوا يا رجال، الزهراء لاثت خمارها على رأسها، زين، وتجلببت بجلبابها. هاي صار كشان الخمار والجلباب، وبعد تطأ ذيولها بأقدامها، يعني حجابها شنو؟ بحيث شنو؟ تطأ ذيولها اي بأقدمها. سمعتوا يا نسوان؟ سمعتوا. والرابع، وخرجت في لمة من نسائها، يعني هي وين صايرة؟ هذا بعد. والرابع او الخامس، سلام الله عليها، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يعني مشية كلها الوقار، نعم، مثلت رسول الله، ما تخرم. فيا نسواننا، ها، طبقنا مشية الزهرة، لاثت خمارها وتجلببت بجلبابها، تطأ ذيولها، يعني الملابس اللي لابسته شنو؟ طويلة، في لمة من نسائها، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الحجاب الذي بلي جسدته الزهراء عليه السلام. وأضاف الإمام الكاظم سلام الله عليه أنه يقول وكانت تلبس الخمار حتى إذا دخل الرجل الأعمى، تقول لسببين، لأنه إن كان لا يرى شنو فأنا أرى، وبعد ولأنه هذا الخمار يمنع من الريح، يشم الريح، يعني إن كان بقي على جسد المرأة شيء من أثر الطيب فإن هذا الخمار شنو؟ يمنع. فلا تخرجن المرأة متعطرة بحيث يشعر بذلك الرجال. فالله الله في الستر والعفاف. الشروط الواجبة في الستر والعفاف ما هي؟ ثلاثة حد أقل. الشرط الأول أن يكون ساترا لا حاكيا، يعني إذا كان حاكي لا يجوز. معلوم شلون يحكي؟ شو نقول عنه يحكي؟ لا حكاية، شفاف أقصد، لا ليس حاكيا، يعني لا يكون شنو؟ لا يكون شفاف، يظهر لون البشرة من وراء هذا الستر. والشرط الثاني أن يكون واسعا لا مجسما، يعني لا يكون ضيق عفوا بحيث تظهر مفاتن المرأة، هذا حرام، يعني حتى لو كان ثخين مو شفاف، ولكن إذا كان بحيث يظهر مفاتن المرأة حرام. والشرط الثالث، هذا بعد يختلف من بلد إلى بلد، أن لا يعد زينة ملفتة للنظر، يعني قد يكون الستر مو شفاف الساتر، وقد يكون واسع مو حاكي، ولكن شنو قد يكون جميلا بحيث يلفت النظر، إذا مرت المرأة اختطفتها أبصار الشباب، هذا ما يجوز. واضح إن شاء الله. سؤال: ما حكم من سرق بغير قصد؟ خش سؤال الأسمى لأهل البيت. أنا هم أقول أضيف للسؤال سؤال: أو أتلف من غير قصد، ما يدري الآن هو في الحسينية وقاعد يشرب شاي أو كذا، وقعت من يده الاستكانة وانكسرت، افرض واستحى، سواء الآن أو لما كان صغيرا، أو داخل بيت أخته، بيت خالة، بيت عمه، بيت كذا، وانكسر شيء بسيط لعله ما إلى قيمة، زين؟ فما حكم التلف أو الإتلاف من دون عمد أو من دون معرفة الحكم الشرعي؟ الجواب، الجواب يا إخوان، دائما القضايا التي ترتبط بالمال الشارع المقدس يجعلها مضمونة على من أتلف، سواء كنت قاصدا أم لم تكن قاصدا. عرفت؟ يعني أنت الآن تمشي بسيارتك وحكت السيارة ثانية من دون قصد، من دون قصد يعني لا إثم عليك، ولكن عليك ماذا؟ عليك الضمان، لابد أن تضمن لصاحب السيارة. كذلك افرض نجي للسؤال: سرق طفل لعب عليه الشيطان، زين، ودخل البقالة وأخذ منها شيء وما حاسب متعمدا، أيضا عليه أن يستغفر وعليه أن يضمن. أو من دون قصد، من دون قصد، نعم، أخذ له مثلا، هو اشترى كأسين من الحلوى أو من الروب، أخذ ثلاثة يعني زيادة بدون قصد، وعلم بها فيما بعد، بعد أن أتلفها، بعد أن أكل، أيضا عليه الضمان. زين، لمن أضمن؟ طبيعي تضمن لصاحب الملك، تضمن لصاحب الملك، لصاحب الحق، إذا كنت تعرفه يجب أن تضمن له. بس لا تقول والله أنا أتفشل. لا، ليش تتفشل؟ أنت ليش تقول له أنا أخذت؟ قل له: حج يا صاحب البقالة، يا أخي، ها، فرض تماخذ مني، افرض ماخذ مني، تعال يا فلان يا علي، إلك 100 ريال في ذمة بعض المؤمنين، ولا تسأل، ما تريدها كيفك، أبرأ ذمته. بعد شو تقول؟ أقول لك شوف، إذا أنت متأكد أن ذمة أحد المؤمنين مشغولة لي 100، والله نحتاج 100 ريال، أعطيني إياها، ما بيجي. لا يشترط في إبراء الذمة شنو؟ أن تذكر الاسم، لا تذكر الاسم، قل له افرض أنه واحد معطيني، انتش عليك؟ إن أحد المؤمنين ذمته مشغولة لك بمال والآن يريد أن يبرأ ذمته، أخذ، زين، أو خلي واحد يوصلها، أو بأي وسيلة، المهم أن المال يصل إليه، المال يصل إليه، وأنت تقصد ماذا؟ الوفاء. سؤال: إذا كنت ما أعرفه، أنا الآن عمري 30 سنة 40 سنة، وهذا الشيء حصل وأنا صغير، يمكن ضربت طفلا، حكيت سيارة، زين، واحد رش علي ما وضربته مثلا، صار علي دية، الآن ما أعرفهم. إذا كنت ما تعرفهم فصاحبك المرجع الذي ترجع إليه، أو وكيله الذي له إذن في الأمور الحسبية. الوكيل على قسمين: وكيل يستلم مال، وكيل يستلم ويوزع الخمس، ووكيل لا، مو فقط في الخمس، وكيل المرجع يقول له: أنت مأذون في الأمور الحسبية، كل شيء يحتسب قربة إلى الله تعالى. فيحل مشكلة المجانين، مشكلة الصغار اللي ما عندهم ولي، مشكلة الأوقاف اللي ما عليها ولي، مشكلة الحسينية اللي ما عليها ولي. الوكيل اللي عنده إذن في الأمور الحسبية يستطيع أن يحل كل هذه الأمور، ومنها هذا الأمر. ها، إذا عندك أموال لمالك مجهول، أموال لمالك مجهول، مثل مدرس مثلا عفوا تعود على أن يضرب الطلاب، زين، المدرس اللي يضرب الطلاب عليه الدية، نقول إذا تعرفهم وقد بلغوا هم يحللونك، يبرونك الذمة، وإذا ما تعرفهم زين فتقدر المال مع الحاكم الشرعي أو وكيله، وبهذا المال تتصدق به عنهم. الله يعين بعضهم، قد يكون عليه 20,000، ها، واحد مدرس وياي تصالح تقريبا على 80,000. نعم، يقول دائما أعطي الطلاب العين الحمراء دائما، أنا أقول ليش تعصل لا من أجلهم، ويقول 10 زينين، 11 يصيرون زينين ها في الدراسة، وانت تصير شين مع الله من أجلهم، لا تعصي الله تبارك وتعالى أبدا. نعم، إذا أذن لك الأب أن تضربه 3 ضربات للتأديم، قال هذي يضحكون علينا إذا هيك نسوي لهم. على كل حال ما في مجال أن تعصي الله تعالى من أجل الطلاب، ما في مجال. زين، ومن سرق أو ضرب أو أتلف بقصد أو بغير قصد فعليه ماذا؟ عليه الضمان. مشكلة هذه، زوجتي ما تزور أهلي وأنا عاملها بالمثل، عنادا لها، بماذا تنصحنا؟ أنصحك بالرجوع إلى الله والأخلاق، ولا تعامل بالمثل، عامل ها عامل بالتي هي شنو؟ أحسن أحسن أحسن، لا حد يتحدى الآخر، الدنيا ما تسوى، كلها أيام وتنقضي حقيقة. أي نعم، وإنسان المولى تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هل يجوز لعب الشطرنج؟ لا، لا يجوز، نصوص الناظر إلى الشطرنج كالناظر إلى فرج أمه، لا يجوز. أصبحت الجوراب عند بعض النساء تخلف، وتريد دليل من القرآن. كثير يقول لي ها أريد دليل من القرآن، كثير سألني عن الأغاني يقول شوف أريد دليل من القرآن، أقول شنو يعني أنت تريد دليل من القرآن حتى أنت مجتهد؟ صحيح والله، تريد دليل من القرآن ليش؟ وين أهل البيت؟ صحيح والله، وين أهل البيت؟ قل هاي الدليل من الرواية، قال لا من القرآن. أجل وين أهل البيت؟ إحنا عندنا الكتاب والعترة، ليش تطالبني إلا 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 دليل من القرآن؟ ليش ما تقبل من الرواية؟ ثانيا حتى من الرواية ليش طالبني؟ شأن أنت مجتهد؟ إيه والله هذا مهم جدا، المفروض تقول لي، المفروض شو تقول لي؟ تقول لي وين الفتوى المرجع؟ يلا وين قال السيد السستاني أو السيد الخوي المراجع؟ وين قالوا هالمسألة؟ وأعطيك الحكم، عرفتون؟ سنعطيك أنا دليل من القرآن الكريم. زين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى واجتنبوا قول الزور. أقول لك هذا تدل على حرمة الأغاني، شلون تعرف أنت؟ زور، إمام الباقر قال الزور هو الأغاني. زين، من يقول هالرواية صحيحة؟ يلا من يعرف أن الرواية صحيحة أو مو صحيحة؟ مراجع. فإذا شوفوا غلط تسألني تقول أريد دليل من لأن عندنا العترة، وغلط تقول وأنت كمقلد أريد دليل من القرآن أو من السنة. ليش؟ المفروض تقول أريد دليل من من شنو؟ من المرجع، أريد فتوى. واضح الكلام؟ نعم، إحنا في الحوزة العلمية في مقام التدريس أو الدرس نستفيد، المدرس اللي درس مو المنهاج، اللي درس البحث الخارج لابد أن يطرح المسألة مع دليلها من القرآن الكريم أو من السنة. واضح الكلام؟ واضح أعزائي؟ فأنت يا أختي ها نفس الشيء، الجوراب والجوراب الجوراب، إحنا عندنا فتوى أنه المرأة يجب أن تستر جميع بدنها عن الرجل، جميع ما عدا دائرة الوجه والكفين فيها خلاف، خلاف فيها. الكفين يعني عند السيد الخوي رحمه الله المرأة قطعة سوداء خلاص، ما عدا الوجه واليدين فتوى، والوجه واليدين احتياط وجوبي خلاص ما بك شبعة. عند السيد الخوي رحمة الله وعنده دليل. لا السيد الخوي العظيم هذا في بحث الخارج عنده دليل من القرآن على ستر الوجه وكذا، بلي لكن هذا يحتاج إلى متخصصين خصوصا البحث. أنا يمكن أنا قصر فيه بعد ادعوني، يمكن 3 مرات أنا سمع من السيد الله التفت له شلون استنبط هذا الحكم من القرآن الكريم، لأنه في الآية إلا ما ظهر ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، هذا استثناء. السستاني يقول له سيدنا إلا ما ظهر، الوجه ظهر والكفين ظهر، ولهذا السرستاني يقول ما يخالف. السيرخو يقول لا من الآية أفتهم أنه ما يجوز لا الوجه ولا اليدين. يلا من يدخل ما بينهم يلا يلا طلع شجاعتكم. ما نقدر ندخل بينهم. تقول والله الحق مع السستاني لأنه يقول إلا ما ظهر، السيرخو عنده دليل دقيق جدا يقول له من الآية أفتهم الحرمة. هذا فقط للمتخصصين. إذن أنا وأنت شنو حظنا؟ الفتوى، نأخذ الفتوى بالنتيجة أخذها. اللي تقلد السيد الخوي يقولها يلا، السيد الخوي يقول حتى الوجه والكفين يحرم على الأحوط، تردين رخصة قلد السيد الخوي السستاني في هالمسألة. يمكن تقليد السيد السستاني لأنه يرخص لها إظهار الوجه وإظهار بليء الكفين مع مراعاة المقدمة العلمية. ها في تصوير، ها يعني هذا هو الكف، هذا الذراع، هذا حرام، يجب أن أستر الذراع مع شنو؟ مع المقدمة العلمية، يعني مع جزء من الكف احتياطا للذراع. كذلك الوجه يجب أن أستر الرأس وجزء من الوجه احتياطا للرأس، فالذي يظهر أكثر الوجه مو تمام الوجه، يجب أن أراعي المقدمة العلمية. واضح إن شاء الله. إذن إلى الليلة الجاية بإذن الله تعالى أتحدث معكم إن شاء الله تعالى عن القرآن الكريم، و6:30 أشرع عزيزنا السيد يبتدي 6:15 إن شاء الله، أنا 6:30 أشرع، وبيكون حديثي عن محورين. المحور الأول القرآن العظيم كيف طرح الأدلة على إثبات الصانع، هل طرح الأدلة الفلسفية أو طرح الأدلة العلمية؟ والمقطع الثاني كيف طرح النبوة وما هي الأمور اللي القرآن الكريم يسند بها نبوة النبي صلى الله عليه وآله. زين يعني عن محورين. أنا كان موضوعي الليلة عن المحور الأول فقط عن الأدلة اللي ترتبط بالله تبارك وتعالى، والثاني عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله، لكن ما ممكن ما صار توفيق. فالليلة الجاي بإذن الله تبارك وتعالى لا بأس نختم بذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عظم الله أجورنا وأجوركم يا شيعة الحسين في مثل هذا اليوم، الحوراء زينب وبنات الحسين أين هم؟ في أرض الكوفة يدار بهن السكاك، ورأس الحسين أمامهن وهو يقرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يقرأ القرآن وهو رأس بلا جسد، لأن عقيدتنا في المعصوم أن كل جزء منه له الولاية التكوينية، لسان الله الناطق لا يحده ارتباط الجسد بالروح، هو آية الله الناطقة، ولسانه المعبر عنه في بريته هو يقرأ القرآن. سمع فقيل بل رأسك أعجب يا أبا عبد الله، وأدخلت الرؤوس على ابن زياد، أدخل رأس الحسين على ابن زياد، خرجت نار نار لاحقت عبيد الله بن زياد، وهرب من مجلسه لعنة الله عليه، لكن لله المشيئة، لله المشيئة، النار لم تحرقه. وإذا بالرأس الشريف يقول: يا ابن زياد أين تهرب عن النار؟ إن لم تصبك الآن فهي مصيرك بعد موتك. عظم الله أجري وأجوركم. ثم أخذ يسأل عن زينب، لم تجبه احتقارا له، إلى أن تعرف عليها فقال شامتا: يا أحمد، أن قتل الحسين؟ فقالت له: يا ابن زياد فض فوك، يا ابن زياد، يا ابن زياد، هؤلاء قوم قد كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، فتحاج وتخاصم. ثكلتك أمك يا ابن مرجان. هكذا البطلة زينب سلام الله عليها، ابنة أمير المؤمنين. ثم أراد اللعين أن يعتدي على زينب، ولكن الشياطين في مجلسه خوفوه، قالوا: إنها امرأة وقد فقدت أعزتها، وصرف الله عنها السوء، وأراد أن يقتل الإمام السجاد. قالوا: من هذا؟ قال: علي. قال: أولم يقتل الله عليا؟ قال: لي أخ اسمه علي، قتله الناس، الله يتوفى الأنفس حين موتها. قال: أولك جرأ على رد جوابي؟ اقتلوه. فرمت الحوراء زينب بنفسها عليه، قالت: اقتلوني دونه. فصرف الله السوء عن الإمام. صاحت: يا خويا، يا خويا، والله مرمرتني حرمة بجريرة، كلفتني، اقعد يا خويا وشوف متني، ترى صياط زجر ويا يا 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 رمتني خويا، خويا، لا تقول ما عندي مروة، ولا تقول ضيعت، يا الأخوة ما خوذت يا حسين قوة، يا شوف الشمر بيش سوى، اي شوف الشمر بيا، يا اش سوى صوت علمتوني، واخرى تنظر تعتب على الحسين او تعتب على العباس، عباس خويا من المدينة بذمتك لجلك ولجل حسين، عفت الوطن وال واشوف جيت الكربلاء او مني تبر، بعت السهم مني وبلي توني بهالعيا.
يا زينب والتهليل كفيلك التنزيل، يا زينب والتهليل كفيلك التنزيل، يا زينب الكفيلك التنزيل، يا زينب يشيب لولي حيدر معناه وفسر كفيلك تنزيل يا زينب والتليل يا زينب كفيل زينب الآية العظيمة زينب الذكر الحكيم زينب الحق زينب هي منهج الدرب القويم الشارع والدستور زينب والصراط المستقيم ملبع الأحكام زينب زينب الأمر العظيم وخصها التأويل في نهجها التفصيل قال وقرر في الذكر تذكر يا زينب والتهليل كفيلك التن يا زينب كافل رمز إحياء للمفاخر ولمكارم والمينا زينب تجسد معاني دين والدين ارتهن منطلق إيمان زينب زينب تمثل السنن أعمدة بيت النبوة والإمامة ثبيتا خادمها جبريل محلها التبجيل خادمها جبريل محلها